الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مفاوضات الدوحة تنطلق بمن حضر ونسبة النجاح والفشل متساوية. بعد قوله أن السنوار كان حاضرا دوما في المفاوضات، أسامة حمدان يكشف نواجه صعوبة في التواصل معه. سيجورني اليوم في بيروت بعد هوكستين، ورسالة من قائد قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي رماد دافيد إلى نصر الله. كيننتي يؤكد أن انتشار اليونيفيل لم يتأثر جنوبا، والسعي إلى تجنب الحسابات الخاطئة. 9 قتلى على الحدود اللبنانية السورية. القوات طبيعيون التباين مع الاشتراكي، وما يعنينا بقاء العلاقة القائمة التي لا تعكرها التباينات ولا التشويش عليها من هنا وهناك. جوجل في تفاصيل جديدة عن عملية قرصنة إيرانية لاختراق حسابات أشخاص مرتبطين ببايدن، هاريس وترامب. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. العيون كلها مسمرة على الدوحة لمعرفة أولا حقيقة ما إذا كانت حركة حماس ستشارك أم تقاطع جلسة التفاوض غير المباشرة مع إسرائيل في ظل مواقفها المتناقضة، والتي انتهت أخيرا إلى اتهام تل أبيب بأنها لا تريد وقف النار إطلاقا في غزة. وبالتالي فإن السؤال هو: كيف ستكون الخطوة الإيرانية التي ستأتي بعد انتهاء المحادثات؟ وهل ستكون بشكل رد انتقامي واسع أم محدود على مقتل إسماعيل هنية في قلب طهران؟ وعطفا، ما هي ردة فعل حزب الله على اغتيال فؤاد شكر في الضاحية، والتي وبحسب الحزب آتية لا محالة وإن تأخرت زمنيا؟ أما بيروت التي تنتظر على ضفة المفاوضات ما ستسفر عنها، وتعيش على هاجس رد حزب الله المقرر مبدئيا وتهديد إسرائيل برد أقصى من الرد نفسه، فتستقبل الوفود الدبلوماسية المتتالية. إذ بعد آموس هوكستين الذي قيل إن زيارته أمس لم تخرج بأي جديد إيجابي، هي على موعد اليوم مع ستيفان سيجورني الآتي في مهمة لخفض التوتر من دون أن يحمل أي مبادرة.
فمن المقرر أن تنطلق اليوم في العاصمة القطرية محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية أمريكية قطرية مصرية من أجل التوصل إلى صفقة كاملة تؤدي إلى وقف النار في غزة وتبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.
مسؤول إسرائيلي أكد أن بلاده ستشارك في محادثات الدوحة برئيس الموساد ديفيد بارنيا ورئيس الشنبات رونين بار ولواء الجيش نيتسان ألون، مفادين من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعطاهم تفويضا لإجراء المفاوضات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو متمسك بشرطين قبيل انطلاق المفاوضات التي أكدت حماس رفض مبدأ التفاوض وفق شروط جديدة. وأشارت الهيئة إلى أن الشرطين هما البقاء في محور فيلادلفيا وتفتيش العائدين إلى شمال قطاع غزة، وأنه إذا تم الانسحاب من المحور فستطالب إسرائيل بإجراءات تمنع اقتراب حماس من حدود مصر.
وذكرت كذلك أن ممثلين للموساد والشباك والجيش ناقشوا الترتيبات الأمنية في محور فيلادلفيا تمهيدا للصفقة.
نتنياهو تلقى أمس اتصالا من الرئيس السابق دونالد ترامب وناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.
مصدر دبلوماسي مطلع كان ذكر أن حماس لن تشارك في المفاوضات وأنها مستعدة للقاء الوسطاء بعدها في حال حصلت تطورات أو جاء رد جاد من جانب إسرائيل.
الحركة سبق وشددت على أنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف النار تأكيدا لموقفها المعلن في رفض خوض مفاوضات جديدة وتمسكها بالورقة التي طرحها الوسطاء.
ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن حماس أوضحت أن ممثليها لن يشاركوا، لكنهم سيكونون على استعداد للقاء الوسطاء بعد ذلك للحصول على تحديث ومعرفة إذا كانت إسرائيل ستقدم اقتراحا جديا وعمليا للصفقة.
القيادي الحمساوي سامي أبو زهري قال أن الحركة متمسكة بورقة الوسطاء التي قدمت إليها في 2 تموز الماضي، والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن وخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحماس جاهزة للبدء فورا بالبحث في آليات تنفيذها.
وفي تحذير مبطن لكل من إيران، حماس وإسرائيل، حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في اتصال هاتفي بينهما كل الأطراف على عدم تقويض محادثات الهدنة والتوصل إلى اتفاق. كذلك أجرى بلينكين محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي.
تزامنا قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان عن المفاوضات:
نحن نتوقع أن يأتينا من الوسطاء ما يفيد أن إسرائيل قبلت بما هو مقدم، وأن أي لقاء يجب أن يكون قائم على أساس الحديث عن آليات التنفيذ وتحديد المواعيد وليس التفاوض على شيء جديد، وإلا فإن حركة حماس لا تجد مبررا للمشاركة. الجانب الإسرائيلي كان دوما إما أنه يرسل وفدا غير مفوض أو يغير في الوفود بين جولة وأخرى وبالتالي نبدأ من جديد، أو أنه كان يفرض شروطا جديدة، وغالبا في كل مرة كان يستخدم أسلوب المجازر والقتل والعدوان ليخرب مسيرة المفاوضات.
على صعيد آخر، كشف حمدان أن الحركة تواجه صعوبة في التواصل مع رئيسها الجديد المتواري في غزة يحيى السنوار، بعدما أعلن سابقا أن التفاوض كان يدار عبر القيادة، والسنوار كان حاضرا دوما ولم يكن بعيدا من المفاوضات.
وأشار حمدان إلى أنه من المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض، كاشفا أن الفريق الذي تابع المفاوضات في خلال وجود إسماعيل هنيه سيتابعها في وجود السنوار.
وكان قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي دان جولدفوس كشف الأحد الماضي أن القوات الإسرائيلية كانت على بعد أمتار ودقائق من اعتقال السنوار، وقال: كنا في مجمعه تحت الأرض ووجدنا الكثير من المال هناك، وكانت القهوة لا تزال ساخنة والأسلحة مبعثرة في كل مكان.
وفي واشنطن، عرض فريق الأمن القومي الأمريكي إحاطة حول التطورات في الشرق الأوسط للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، والمتعلقة بالجهود العسكرية الأمريكية لدعم الدفاع عن إسرائيل، إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة لخفض التوتر الإقليمي والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف النار.
بعدما زار لبنان في نيسان الماضي، يصل اليوم إلى بيروت وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة، وسيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب.
وعلى خط دولي ناشط، قالت مصادر متابعة للاتصالات التي أجراها الموفد الأمريكي أموس هوكسين في بيروت في زيارته السريعة، إنه تمنى في لقاءاته أعطاء فرصة كافية للمباحثات التي ستجرى في الدوحة في شأن هدنة غزة، وألا يكون هناك فعل وردة فعل، مؤكدا أن التوصل إلى وقف النار سينعكس على جبهة الجنوب اللبناني، حيث لابد أن تتكثف عندها الاتصالات للتوصل إلى استقرار دائم وتطبيق للقرار 1701 على مراحل.
الرئيس بري كشف أن هوكسين لم يأتي إلى بيروت من تل أبيب، بل حضر مباشرة إليها إلى الثلاثاء، وسهل صباح أمس نشاطه وأنه علل وجود البوارج الأمريكية أنها لمنع الحرب، مشيرا إلى أن التمديد لليونيفيل أخذ حيزا كبيرا من النقاش نتيجة بعض الاعتراضات الأمريكية.
بري لفت إلى أنه أحال هوكسين إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية للاستماع إلى موقفيهما، مؤكدا ضرورة وقف النار في غزة للانطلاق نحو تطبيق 1701 بكل مندرجاته.
ونقل نواب المعارضة الذين التقوا هوكسين عنه إشارته إلى تداعيات ما حصل في مجد الشمس باستهدافها بصاروخ أدى إلى مقتل 12 طفلا، وسأل كيف سيكون الوضع وكيف ستكون تداعياته فيما لو استهدفت مدرسة في أي مكان وسقط ما يزيد عن 40 تلميذا.
هوكسين طرح أمام وفد المعارضة ملف الانتخابات الرئاسية وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية سريعا لدوره مع الحكومة في مرحلة ما بعد الحرب.
أحد النواب الذين التقاهم نسب إليه أنه ركز مع الرئيسين بري وميقاتي على ضرورة الإسراع في انتخاب الرئيس، وقال: كنا سعينا لانتخابه سابقا لكن الرئاسة ارتبطت بالوضع في الجنوب، أما اليوم فالضرورة تقضي الإسراع بانتخابه لما سيكون له وللحكومة من دور لمواكبة تطبيق القرار 1701 وإعادة الإعمار نظرا لحجم الدمار الكبير الذي أصاب الجنوب.
وبحسب الذين التقوا الموفد الأمريكي، فأنه أشار في صورة مباشرة وغير مباشرة إلى أن أي رد من حزب الله على اغتيال فؤاد شكر قد يتسبب بتفشير محاولات وقف الحرب، وأن ما حصل بعد حادث مجد الشمس لم يكن مقدرا أن يحصل، ولذلك لا أحد يعلم كيف ستحصل الأمور، وقد يجر لبنان والمنطقة إلى انفجار كبير يلحق الأذى بالجميع، ويكون لبنان أكبر المتضررين بسبب أوضاعه الصعبة اقتصاديا ومؤسساتيا واجتماعيا.
مصادر رفيعة في قيادة الجيش كشفت أن هوكسين المتفائل بحث في اليرز شؤونا عسكرية خاصة بدور الجيش في المرحلة المقبلة إلى اطلاعه بمهمات أمنية في الجنوب في شمال مجرى نهر الليطاني على الحدود مع إسرائيل.
وقد رد قائد الجيش العماد جوزيف عون متناولا الحاجة إلى تطويع عسكريين مع ما يتطلبه ذلك من حاجة مادية، فيما تحدثت المصادر نفسها عن جهوزية الجيش للقيام بما يطلب منه من مهمات بصرف النظر عن حاجته إلى عديد وعتاد.
ومن تل أبيب اعتبر الباحث والأكاديمي الإسرائيلي أدي كوهان أن هوكستين فقد مصداقيته لدى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، مشيرا إلى أن حزب الله يواصل تكرار تهديداته بالانتقام وألا مفر من هذا الانتقام، لكن السؤال فيما إذا كانت إسرائيل سترد على هذا الانتقام وما إذا كان ذلك سيقود إلى حرب شاملة.
كوهين شدد على أن التوتر ليس مع حزب الله وحده، وأن النظام الإيراني يسعى للرد على اغتيال إسماعيل هنية، متسائلا من قال أن إسرائيل هي من اغتالته، ومتحدثا في الوقت نفسه عن رغبة الحوثيين في الرد بعد قصف الحديدة، ومعربا عن اعتقاده بأنه لا مفر من حرب إقليمية واسعة وشاملة قد تكون سريعة لا تستمر أكثر من بضعة أيام إلى أسبوعين أو ربما تطول من دون أن يعلم أحد مداها.
أضاف أن الكرة الآن في ملعب حزب الله وإيران والحوثيين، واصفا المشهد الحالي بالضبابي، لكنه في الوقت عينه يؤكد أن الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين مستعدون لأي طارئ.
في هذه الأثناء قال وزير المالية الإسرائيلي إن إسرائيل مجبرة على شن حرب على لبنان ونقل الحزام الأمني إلى الأراضي اللبنانية.
وتطرق قائد قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي رامات دافيد إلى الفيديو الذي نشره حزب الله في 24 من تموز الماضي، والذي صورته طائرة هدهد مسيرة أطلقها الحزب فوق قاعدة رماد دافيد، ووثقت منشآت ومدرجات للطائرات والمروحيات القتالية وغيرها داخل القاعدة، وقال: أنا قائد أكبر قاعدة لسلاح الجو في الشمال، وحقيقة أنني ألفت انتباه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وحزب الله أنها ليست جديدة وليست مفاجئة، وسيسرني أن ينظر نصر الله إلى رماد دافيد، وسيسرني إذا ركز علي وليس على البلدات المدنية.
ورأى المسؤول العسكري الإسرائيلي أنه من الصعب جدا العثور على سلاح الجو، ولا شك لدي أنهم سيحاولون، وتهمهم معرفة أين تتواجد القدرات وكيف سيواجهون أو سيواجهون قاعدتي، وأشعر مع ذلك براحة كبيرة.
أضاف أن رماد دافيد هنا مستعدة وتحارب، وهي القاعدة الشمالية التي نحلق منها من أجل الدفاع والهجوم، وهذا لم يتغير، ونفترض أن نصر الله ينظر ونحن نسبقه بخطوة واحدة من هذه الناحية.
وفيما يتعلق بترقب إسرائيل لهجوم حزب الله، اعتبر أن هذه ليست فترة ترقب عندنا، وطوال هذا الوقت ومنذ اغتيال فؤاد شكر نحن نحلق، نجمع معلومات، نستعد، نبني الكثير من القدرات والأدوات لاستخدامها وقت الحاجة، ونحن نستهدف المخربين ونهاجم كما قال.
عضو كتلة وفاء للمقاومة النائب جهاد حمادي أكد أن الرد على اغتيال شكر حتمي.
والرد آت وسيكون ردا رادعا يجعل من هذا العدو يفكر ألف ألف مرة قبل أن يعتدي علينا، وهو الذي يعاني من أزمة وجودية ومن خطر وجودي داخل أرض فلسطين المحتلة. إن من لم يستطع أن ينجز هدفاً من الأهداف المعلنة في غزة لن يستطيع أن يواجه هذه الأمة بعدما وصلت إلى قدرتها واقتدارها.
في آخر الميدانيات، فقدت صفارة الإنذار قرابة 4:15 في شمال إسرائيل التحذير من تسلل مسيرات. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية اعترضت جسما مشبوها في منطقة معلون ترشيحة في الجليل الغربي.
والليلة الماضية استهدف حزب الله مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوش عقب إطلاق صلية صاروخية كبيرة باتجاه مستوطنة كريات شمونيا ومحيطها، حيث سمعت أصوات انفجاراتها على الأرض من دون أي محاولات اعتراضية رغم تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنة ومستوطنات أخرى، فيما طلب من المستوطنين في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان عدم التجمع والبقاء قرب الملاجئ.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن 10 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في كريات شموني من دون تسجيل إصابات.
في المقابل قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مجرى الليطاني عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس وبلدة ميس الجبل.
وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة عيت الشعب بعدما شن المسير منه غارة على سيارة في ساحة مدينة مرجعيون، ما أدى إلى مقتل 2 وجرح 4.
القوات الإسرائيلية ألقت مساء أمس قنابل مضيئة في أجواء بلدة مركبة،
كما أفيد عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية على بليدة.
وقد أدت الغارتان على بليدة ومرجعيون إلى مقتل عنصرين من حزب الله، ولاحقا نعى الحزب عنصري حسين ياسين شعيتو الملقب بجواد من الطيري وعلي جهاد بدر الدين من بلدة حاروف.
في غضون ذلك أكد الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن التواصل مع الأطراف لم يتوقف أبدا، ونواصل التحدث مباشرة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لفض النزاعات وتقليل التوترات لمنع صراع أوسع قد تكون له عواقب كارثية ليس فقط على البلدين بل ربما على المنطقة بأسرها.
تيننتي رأى أن الأحداث الأخيرة زادت من التوترات الإقليمية وأن الوضع العام في هذه الأيام مقلق كما كان منذ أكثر من 10 أشهر، والاشتباكات مستمرة رغم أنها لا تزال محصورة على طول الخط الأزرق، وأن التصعيد الأخير للتوترات والأحداث في الضاحية الجنوبية لبيروت وطهران ومجد الشمس وما إلى ذلك يمكن أن يؤدي إلى حسابات خاطئة تؤجج صراعا أوسع، وهذا ما نحاول تجنبه من خلال أنشطتنا اليومية لفض النزاعات.
أضاف تيننتي نتحدث مباشرة مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية ونحضهم على الالتزام بالعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي، ونستمر في حض جميع الأطراف للمشاركة في وقف النار ومواصلة تنفيذ الأنشطة على طول الخط الأزرق لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم، أضف إلى بذل كل ما في وسعنا للعودة إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 كطريق نحو الاستقرار والسلام في نهاية المطاف. وفي النهاية فإن نجاح 1701 يعتمد على الأطراف، والتحدي الأكبر للقرار حتى قبل تشرين الأول هو نقص الالتزام العملي من قبل كل من إسرائيل ولبنان لتنفيذه بالكامل. ومع ذلك فقد منح القرار 1701 المجتمعات عبر الخط الأزرق أكثر من 17 عاما من الاستقرار النسبي. يمكن أن ينجح القرار 1701 إذا كانت لدى الأطراف الإرادة.
وردا على شائعات عن إجلاء بعض قوات اليونيفيل، أجاب تيننتي أن قواتنا المكونة من 10500 جندي سلام موجودة على الأرض وتواصل تنفيذ أكثر من 450 نشاطا يوميا، وتساعد المجتمعات المحلية أيضا في الأنشطة الطبية والمشاريع الإنسانية الأخرى، كما أن موظفي اليونيفيل المدنيين أيضا يعملون ولم يتغير هذا الأمر.
أمنيا، وقع مساء أمس إشكال بين آل أبو جبل من جهة وآل جليف من جهة أخرى في منطقة المصرية السويدية قرب الحدود اللبنانية السورية، تطور إلى إطلاق رصاص كثيف وإقدام فرد من آل جليف على قتل 4 أشخاص من آل أبو جبل. في المقابل رد أحد من آل أبو جبل بإطلاق الرصاص مستهدفا آل جليف، ما أسفر عن وقوع 5 قتلى.
وقد نقل عدد من القتلى 9 إلى مستشفى البتول في الهرمل، فيما أفادت مصادر بأن الخلاف وقع منذ أيام عدة على خلفية استئجار مزرعة في المنطقة المذكورة.
رئاسيا، نقل عن مصدر سياسي مطلع خشيته من أن يبقى الملف الرئاسي في أدراج القوى السياسية المعنية بانتخاب رئيس للجمهورية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، لافتا إلى أن ذلك قد ينعكس مزيدا من الانهيار والفوضى والقضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة بالكامل، وإلى أن كل المساعي والجهود والاتصالات السياسية منصبة اليوم باتجاه تجنيب لبنان حربا موسعة من قبل إسرائيل، ولا كلام في الاستحقاق الرئاسي إلا بعد جلاء صورة المباحثات الإقليمية والدولية وما سيسفر عنها سلبا أو إيجابا.
المصدر الذي شبه الحراك الدبلوماسي اللبناني بما كان عليه الحراك نفسه قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006 أوضح أن الرئيسين بري وميقاتي والوزير عبدالله أبو حبيب يبذلون ما في وسعهم للتوصل إلى حل دبلوماسي بدلا من حرب يدفع ثمنها الشعب اللبناني المثقل بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، مرجحا أن يشهد لبنان نهاية الشهر الحالي استقرارا أمنيا على حدوده الجنوبية بتزامن مع تمديد خدمة اليونيفيل من دون أي تعديل في مهامها، باعتبار أن التمديد يرافقه هدوء أمني وعسكري على الحدود الجنوبية، بحيث أن انفجار الوضع بين لبنان وإسرائيل يحول دون تأدية اليونيفيل للمهام المكلفة بها دوليا.
في هذه الأثناء لم ينفي مصدر بارز في القوات اللبنانية وجود تباين مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وهذا أمر طبيعي بين حزبين، لكنه لم يصل إلى حد الخلاف في العمق الذي يستعجل الطلاق السياسي بينهما، رغم أن بعض الجهات تتعمد الدخول على خط التباين لأنه لا مصلحة لها في تقاطعهما على عدد من القضايا المطروحة وأبرزها رئاسة الجمهورية بترجيحهما الخيار الرئاسي الثالث.
أضاف المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن دعوة الرئيس بري للحوار واحدة من نقاط التباين، شارحا أن القوات تقدمت بالأسباب الموجبة لرفضها الدعوة لكونها تشكل خرقا للدستور وسابقة يمكن أن تتكرر مع أي استحقاق رئاسي أو حكومي من دون أن تتنكر لدوره في التوصل إلى تسوية رئاسية.
ولفت المصدر القواتي إلى عدم وجود خلاف مع الحزب التقدمي في مقاربتنا لانتخاب الرئيس، مؤكدا اتفاق الطرفين على دعم ترشيح النائب ميشيل معوض وتأييده في أكثر من جلسة انتخابية، ثم تقاطعنا بالتفاهم مع التيار الوطني الحر على ترجيح الوزير السابق جهاد أزعور الذي كان أحد المرشحين والذي أدرج وليد جملاط اسمه إلى جانب قائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين، وقوبل ترشيحه برفض من محور الممانعة الذي لا يزال يتمسك بسليمان فرنجي.
المصدر في القوات شدد على أن ما يجمعنا مع الاشتراكي أيضا عدم مقاطعة جلسات الانتخاب، ونتمسك بتقاطعنا على ترشيح أزهور إلى أن يتم التوصل إلى تسوية رئاسية، معتبرا أن مساندة حزب الله لغزة أوجدت حالا من التباين، ولكل منا أدبياته في التعبير عن مواقفه، لكن ما يجمعنا تأييدنا لجملاط الذي كان السباق بالدعوة إلى التمسك باتفاقية الهدنة وضرورة تنفيذ كل مندرجاتها كأساس لعودة الهدوء إلى الجنوب، كما نلتزم وإياه بتطبيق 1701.
وجزم المصدر أنه لا علاقة للقوات اللبنانية بالحملة التي استهدفت جملاط عبر مواقع التواصل، ونحن نلتزم بالتهدئة لأن ما يجمعنا يدعونا إلى الحفاظ عليه من موقع التباين حول الحوار وفي مقاربتنا للوضع في الجنوب وربطه بغزة بقرار منفرد من حزب الله، نافيا اتهام القوات بالرهان على ما ستؤول إليه المواجهة المشتعلة جنوبا ومبديا تفهمه لمواقف جملاط من الجنوب.
كما أكد المصدر في القوات أن ما يعنينا أن تبقى قنوات التواصل والعلاقة قائمة مع التقدمي ولا تعكرها التباينات ولا التشويش عليها من هنا وهناك، وقال إن هناك ضرورة للحزبين للحفاظ على المساحات السياسية المشتركة التي أوجدتها انتفاضة ثورة الأرز في 14 أذار بإعطاء الأولوية لمشروع الدولة وللبنان أولا للوصول إلى ما هو منشود لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية، ليكون في وسعنا الانتقال به تدريجا إلى مرحلة التعافي من الأزمات المتراكمة التي تخبط فيها.
من ناحيته اعترف مصدر في الحزب الاشتراكي أن دعوة بري للحوار والتشاور شكلت مادة خلافية مع المعارضة، وأن كان التقدمي ليس مع الحوار بمن حضر، وأنه يحرص على استحالة انتخاب رئيس من دون أن يقترن بتأييد أحد أبرز المكونات في الشارع المسيحي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
أضاف المصدر الاشتراكي أن بري يشاركه في الرأي ويؤكد أن تأييده للحوار أمر لا بد منه، لأن هناك صعوبة في انتخاب الرئيس من دون التوصل إلى تسوية بغياب التواصل بين المعارضة وحزب الله، مؤيدا الحوار بلا شروط، ومشيرا إلى أنه لا يمكن الطلب من بري أن يسحب تأييد ترشيحي لفرنجي للرئاسة كشرط للتشاور، لأن ما يهم رئيس المجلس أن يتم انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد.
وسأل المصدر من قال أنه يقفل الباب أمام التوصل إلى تسوية رئاسية، مضيفا أن علينا أن نجربه بدعوته للحوار للتأكد مما إذا كان يقفل الأبواب في وجه مثل هذه التسوية، وأن التقدمي يتموضع حاليا في الوسط، وأن اللقاء الديمقراطي كان ولا يزال مع انتخاب رئيس يكون على مسافة واحدة من الجميع، وأن ما يشاع عن استعداده للانقلاب على موقفه يأتي في سياق الحرطقات في محاولة للتأليب عليه من قبل المعارضة، ومشددا على أن هناك ضرورة لتبيان موقفه والعودة إلى ما أبلغ وليد جملاط لسفراء اللجنة الخماسية أنه لا تسوية رئاسية بلا ترجيح للخيار الرئاسي الثالث على غيره من الخيارات.
واستحضر المصدر نفسه ما آلت إليه اجتماعات اللقاء الديمقراطي بالنائب جبران باسيل، وقال لم نتفق معه على تشكيل قوة نيابية وسطية تضمه وكتلة الاعتدال، نظرا لأننا الأقدر على التواصل مع الجميع، وكنا طرحنا مبادرة أساسها الدعوة إلى التوافق على تسوية رئاسية، وهذا ما يجمعنا مع الاعتدال التي لم تظهر حماسة حيال ما طرح عليها، مؤكدا أنه لا مجال لانتخاب الرئيس إلا بالتوافق على تسوية رئاسية.
على خلفية حرب غزة، قدمت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمة شفيق استقالتها بعد 4 أشهر تقريبا من إشرافها على تعامل الجامعة مع احتجاجات في الحرم الجامعي.
وقالت شفيق في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين والطلاب: كانت أيضا فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. كان لهذه الفترة أثر سلبي على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا.
في جديد الحرب الأوكرانية، أعلنت كييف أنها تحقق تقدما جيدا في كوركسك الروسية الحدودية، وأنها تعتزم إقامة منطقة عازلة فيها لحماية نفسها من القصف وممرات إنسانية لإيصال المساعدات للمدنيين الروس.
القوات الأوكرانية كانت شنت في 6 من الحالي هجوما كبيرا على منطقة كورسك عند الحدود مع أوكرانيا، وباغتت القوات الروسية في أكبر هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول فادي شرف، من عيدك بعيد السيد فادي.
صباح الخير لكم وجميع المستمعين، إن شاء الله تنعاد على الجميع بالخير.
تفضل.
بداية في عنا مثل معظم أيام العطلة عنا حركة سير طبيعية على مداخل العاصمة، المدخل الشمالي والشرقي والجنوبي، في عنا حركة سير ناشطة من خلدة باتجاه أنفاق المطار. كذلك داخل العاصمة بيروت جميع الطرقات والتقاطعات والمستديرات عنا حركة سير طبيعية دون عوائق. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل لدينا 5 حوادث نتج عنهم 3 قتلى للأسف وجريحا. مخالفات الرادار بلغت 371 مخالفة. ومنذكر المواطنين الكرام بضرورة التقيد بقانون السير ووضع حزام الأمان وعدم التلهي بالهاتف أثناء القيادة المسبب الرئيسي للحوادث، حفاظا على سلامتهم وسلامة الغير. وأخيرا الاستفسار عن أحوال الطرقات، الاتصال بخطنا الساخن 1720 بخدمة الجميع على مدار الساعة. هذا كل شيء حتى الآن.
شكرا فادي، يعطيك العافية.
في صفحة المتفرقات، طوني
غيب الموت وزير المال السابق جورج قرم عن عمر يناهز 84 عاما، حياته كانت حافلة بالعطاء الأكاديمي والسياسي والثقافي. عين وزيرا للمالية في العام 1998 في حكومة الرئيس سليم الحص، وأعد حينها ما عرف ببرنامج الإصلاح المالي، ونجح في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات.
وإلى عمله السياسي والاقتصادي، عرف الرجل كمؤرخ وروائي، كانت له مؤلفات عديدة في شتى ميادين المعرفة. إذاعة لبنان الحر تتقدم من عائلته الصغيرة والكبيرة بأحر التعازي.
كشفت شركة جوجل أن عملية القرصنة الإيرانية التي تستهدف الحملات الرئاسية الأمريكية مستمرة وأكثر اتساعا مما كان معروف سابقا، إذ يواصل المتسللون استهداف حسابات البريد الإلكتروني للمسؤولين والأشخاص المرتبطين بنائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.
ووفقا لما ذكره باحث جوجل، فقد استهدفت مجموعة قرصنة مرتبطة بالحرس الثوري في أيار وحزيران الماضيين حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لنحو 12 شخصا مرتبطين ببايدن وترامب، بما في ذلك مسؤولون حكوميون.
وحتى اليوم تشهد جوجل محاولات فاشلة من قبل المتسللين الإيرانيين لتسجيل الدخول إلى حسابات الأشخاص المرتبطين ببايدن، هاريس وترامب.
شبكة CNN وغيرها من وسائل الأعلام كانت ذكرت الأسبوع الحالي أن المتسللين الإيرانيين المشتبه بهم اخترقوا حساب البريد الإلكتروني الشخصي للمستشار السياسي روجر ستون في محاولة للتسلل إلى حملة ترامب، في حين أشارت جوجل إلى أن القراصنة الإيرانيين نجحوا في اختراق البريد لمستشار سياسي بارز ورفض متحدث باسم الشركة التعليق عندما سئل عما إذا كان هذا المستشار السياسي هو ستون أم شخص آخر.
وذكرت الشركة أنها نقلت معلومات حول نشاط القرصنة إلى سلطات إنفاذ القانون في أوائل تموز الماضي وتواصل التعاون، مضيفة أن حملتي ترامب وهاريس تتعلقان وتتعرضان بالأحرى لنشاط ضار يعود لجهات فاعلة تابعة لدول أجنبية، وأنها أكدت للمسؤولين في الحملتين أهمية تعزيز إجراءات الأمان الخاصة بحسابات البريد الإلكتروني الشخصية.
ووفق المصادر الأمريكية فإن أعلان جوجل يضيف دليلا جديدا إلى الأدلة الموجودة على الجهود العدوانية من قبل إيران لجمع معلومات استخباراتية تتعلق بالحملات الرئاسية لعام 2024.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد صباح الخير لمنى عمر، ومن عيدك بعيد السيدة منى.
مرسي، عاد عليكم يا رب.
شكرا.
اليوم الطقس بالإجمال غائم جزئيا الغائم مع ضباب على المرتفعات، كان انخفاض بدرجات الحرارة خاصة بالداخل، إنما رح تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع رطوبة مرتفعة على الساحل، الريح رح تنشط أحيانا من وقت للتاني. الجمعة غائم جزئيا لغائم مع ضباب على المرتفعات، ضباب رح يكون كثيف أحيانا خاصة على المرتفعات الشمالية، في عنا انخفاض بدرجات الحرارة خاصة المناطق الجبلية والداخلية رح ترجع، ممكن ترجع لمعدلاتها الموسمية. على الساحل في عنا ارتفاع محدود والريح رح تبقى ناشطة بكرة. السبت غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، على الساحل باقية مثل ما هي ما في عنا تغيير، بس رح يكون في عنا ضباب على المرتفعات والريح رح تبقى ناشطة. الأحد غائم جزئيا، في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات، إنما على الساحل باقية مستقرة. الحرارة اليوم على الساحل عم تتروح بين 24 و 33، على الجبال من 21 ل 29، وبالداخل من 21 ل 38. الرياح أغلب الوقت عم تكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر، الرطوبة على الساحل عم تتروح بين 55 و 85%. الرؤية متوسطة على الساحل إنما بتسوق على المرتفعات بسبب الضباب. البحر بالإجمال عم بيكون متوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 30 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك.
في الختام نذكر بالعناوين. مفاوضات الدوحة تنطلق بمن حضر ونسبة النجاح متساوية مع الفشل. بعد قوله أن السنوار كان حاضرا دوما في المفاوضات، أسامة حمدان يكشف نواجه صعوبة في التواصل معه. سيجورني اليوم في بيروت بعد هوكستين ورسالة من قائد قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي رماد دافيد إلى نصر الله. كيننتي يؤكد أن انتشار اليونيفيل لم يتأثر جنوبا والسعي إلى تجنب الحسابات الخاطئة. 9 قتلى على الحدود اللبنانية سوريا. القوات طبيعي التباين مع الاشتراكي وما يعنينا بقاء العلاقة القائمة لا تعكرها التباينات ولا التشويش عليها من هنا وهناك. جوجل في تفاصيل جديدة عن عملية قرصنة إيرانية لاختراق حسابات أشخاص مرتبطين ببايدن، هاريس وترامب. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، إلى اللقاء.